الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، يعني ما يكره وما يمنع من الصور الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل، لأن من الصور ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح. فلو باع طعاما بذهب أو فضة إلى أجل يجوز ولا ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب أو فضة بدراهم، هذه الصبرة من التمر تباع ب10,000 نقد، قال ب12,000 إلى سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. لكن من الصور التي لا تجوز بيع الجنس بالجنس إلى أجل، بيع غير الجنس بغيره إلى أجل لا يجوز ما عدا النقدين التي هي قيم الأشياء. باع تمر بشعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز، يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسل، فهذا ما يكره بيعه إلى أجل. هناك صور ذكرها الإمام رحمه الله قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع، إن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم ثم شراء طعام بدراهم، لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام، فهذه هي التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهما من فقهاء المدينة السبعة من التابعين المشهورين ينهيان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من مشتري الحنطة للتهمة، هو متهم. الآن باع الرجل حنطة بذهب ما فيه إشكال إلى أجلها، إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به تمر، كأنه باع الحنطة بالتمر إلى أجل، ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل. لكن لو باع حنطة بذهب إلى أجل ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل أن يقبضه، هذا من باب أولى، من باب أولى، لأنه باع الجنس بالجنس ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا. في الصورة الأولى يمنع النسب الذي هو التأجيل دون التفاضل، أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسب. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من الثقات أنه سأل أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا من الفقهاء السبعة عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، يعني يبيعه عليه بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه، يعني منعه كالصورة السابقة لما يخشى من التهمة. الصورة السابقة: اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة، اشتريت تمر ب1,000 ريال لمدة سنة، ثم زيد هذا بعد مضي 6 أشهر مثلا اشترى ب1,000 حنطة، اشتراها منك، اشترى بال1,000 منك حنطة، يعني كأنه باعك التمر بالحنطة لا بالذهب ولا بالفضة، ظهرت ولا ما ظهرت؟ لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك سيأتي الكلام في هذه الصورة. يقول عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه، يعني لأنه وسيلة يتوصل بها بل حيلة على التوصل ببيع الطعام بالطعام من غير تقابض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك أي كرهه، مثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، الأربعة كلهم كرهوا ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، عن ألا يبيع، قالوا هذه لا زائدة، الأصل نهوا عن أن يبيع. ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك عن السجود، ما منعك عن أن تسجد، لأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يراد به السجود وهنا البيع، والمنهي عنه الإيقاع لا العدم. هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع وأن نهى أن يسجد، أن يبيع أن لا يبيع. هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب، فلا هنا زائدة. وهناك ما منعك ألا تسجد، هناك الممنوع النفي ولا الإيجاب؟ المأمور به الإيجاب. انظروا التنظير هل هو مطابق؟ هم يقولون لا زائدة. نهى أن لا يبيع الرجل، نهوا أن لا يبيع الرجل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب، هذا صحيح، فتكون لا زائدة. ما منعك ألا تسجد، ما منعك من السجود، ما الذي منعك من السجود؟ فلا هذه أيضا زائدة مثل ما هنا. والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية لا لزيادتها من حيث المعنى، لأن القرآن مصون من هذا. نهوا عن أن يبيع الرجل، أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجر تمرا من غير بائعه، يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهى أن يشتري من البائع نفسه. وأما الصورة الثانية فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليها في ثمر التمر، فلا بأس بذلك، لأنها حوالة، دين مستقر في ذمة شخص وأحيل عليه وهو مالي، ما المانع من هذا؟ من أتبع على مالي فليتبع، من أحيل على مالي فليحتل. أظن الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا، فلم يروا به بأسا، فوافقوا الإمام مالك على اجتهاده. والإمام مالك موافق لما ذكر من الفقهاء الأربعة، فالمسألة متداولة بينهم في بلدهم. لكن ماذا عن حكم المسألة عند غيرهم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم واستقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته 1000 ريال استقرت بذمة عمرو، ثم بعد ذلك وجد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى بالثمن المذكور، فاشترى بالثمن الذي في ذمته هذا الطعام الذي يحتاجه. نظير ذلك لو أن شخصا عنده ذهب فذهب به إلى أصحاب الذهب والمجوهرات، هو لا يريد أن يبيعه، يريد أن يبدله بذهب جديد، قال صاحب المحل: أنا لا أشتري، لا أبدلك، لأني لا أرضى أن أبدله إياك بوزنه، واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد، وإذا أبدلته بأقل منه دخلنا في الربا، لكن أشتريه منك. يشتريه منه وليكن الجرام 40 ريال شراء، وأبيع عليك الجديد الجرام 50، ماشي ولا مو ماشي؟ لكن هل يصلح أن يقول خذ اشتر مني الجرام 40 وهذه 50 جرام ب2000 ريال، أشتري منك 40 جرام من 50 ب2000 ريال والقيمة هي التي عندك؟ أو لابد أن يقبض؟ لابد أن يقبض، هذا نظير الصورة التي معنا، لابد أن يقبض. نعم،
أحسن الله إليك.
باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقني وأنظرك بالثمن الذي دفعته إليك، فإن ذلك لا يصلح، أهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجل أو بشيء يزداد أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانية أو جمعة، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيله ذلك سواء إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في الطعام. السلف والسلم بمعنى واحد، السلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق بمعنى واحد، بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم، يحتاج إلى نقد ليصلح زراعته أو لأي أمر من أموره، فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له: أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجذاذ كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير. وهذا جاءت به النصوص وعلى مقتضى الحكمة والقياس. إذا كان مالكا لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جوازه، أما إذا كان غير مالك لأصل السلعة فمن أهل العلم لا يرى جواز، لأنه بيع ما لا يملك. ومنهم من يرى اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك، يعني تأتي إلى شخص وتقول: أنا محتاج إلى 100,000، أعطني 100,000 الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل 2007 بالمواصفات التالية ويضبطها بأوصافها. الذي يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة يقول: يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها، وإذا كان غير مالك لأصل السلعة لا يستطيع أن يفي، لأن السلعة أصلها ملك لغيره. اتفقنا على أن يشتري، أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا، موديل 2007 مثلا، لكن المصنع غير المواصفات الموجودة في 2006 وجاب على ضمن له أوصاف 2006، ما ضمن له أوصاف 2007. لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بما اشترط. ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل، إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط، ولم يشر فيها إلى أن يكون مالكا لأصل السلعة. ولذا اختار الإمام البخاري لأنه لا يلزم، لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاءت 2007 بأقل المواصفات من 2006 أو أكثر، نعم يرجع عليه بالفرق. يعني إن كانت أقل وقبلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء، وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء. ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك، لكن الإشكال عند المشاح. أنا قال لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها، لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها وغير مالك لأصل السلعة. لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات، ولذا جمع كثير من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلم. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إيه هذا الأصل، ما قدم الدراهم وأخر السلعة للفارق، هذا الأصل أنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن. كيف أقل؟ هو بيعطيه مئة وقيمتها فيما بعد 150، هذا ما اتفق إلا على هذا الأساس. وليش معنى أني بقدم الدراهم الآن؟ حجز السيارات من الوكالات، نعم، إما أن يكون لأن فيه نازل، لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها، أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن، وهنا هذا مقصد أن يكون تكون قيمتها أكثر مما دفعه، هذا من مقاصد السلم. وليش معنى أني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة؟ إلا لهذا. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، لابد أن يكون معلوم، موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث الصحيحين، إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. أن يعني الإمام مالك لا يصحح السلم في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه، إذا بدا صلاحه، وهذا قدر زائد على أن يكون مالكا للسلعة. يعني لو بد لكم مالك للسلعة وأن يكون الثمر قد بدا صلاحه. افترض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة وقبل أن يبدو صلاحه، هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع، يعني ما أسلف في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل والنوع، أيضا لا بد من ضبطه، الداخل تحت الجنس، لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه. فلا يقال 100 صاع من التمر، يعني التمر إيش؟ تمر متفاوت، منه ما يكون الصاع ب10 ومنه ما يكون الصاع ب100 أو 200، يعني المسألة البون شاسع. فلا بد من ضبط ما يختلف به الثمن، لا بد من ضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن. ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يأمن العاهة، قبل أن يحمار أو يصفار، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده. لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط، لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، اشترى منه 100 صاع موصوفة معلومة المكيل معلومة النوع محددة الأجل معلوم، لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها، أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد، ماذا يصنع؟ الإقالة. يقول: فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفعه إليه بعينه. ما يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار، لو كان المال عندي واشتغلت به وشغلته صار له نسبة من الربح كثيرة. لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب، دفع فضة يأخذ فضة، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته، القيمة 1000 درهم، لو قال أعطني عنها 100 دينار، قال ما عندي لك، عندي إلا 100 دينار خذها، تعادل 1000 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه باع 1000 درهم 100 دينار من غير تقابض، من غير تقابض. حديث ابن عمر: كنا نبتاع الإبل، نعم، فنأخذ الذهب بدل الفضة والفضة بدل الذهب، فقال: لا بأس إذا لم يفترقا وبينهما شيء، يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف، والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن وأقبض بدله الطرف الثاني. أنت بعت سلعة على شخص ب100 دينار، بعد أسبوع أسبوعين 10 أيام قال أقلني، لكن ما عندي إلا 1000 درهم. هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض، ويستحق عليه ذهب يأخذ ذهب، يستحق عليه فضة يأخذ فضة. لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كلام لبعض أهل العلم: لا بأس ما لم يفترق وبينهما شيء، فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس، ما دام ذمته في حكم المقبوض، ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني. لكن لو جاز هذا قلنا يجوز لمن باع الذهب بالدراهم بالريالات واشترى الذهب الجديد بالريالات ألا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض، ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة، لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض، وحينئذ لا بد أن يقبض ويقبض في وقت من المجلس. إذا كان عنده 1000 درهم يقول: هذه دراهمك 1000 درهم استلم الآن. إذا استلمها وقال: والله 1000 درهم وأنا بودي ثقيلة، أعطني 100 دينار أخف، صرف لا بأس لأنه حصل التقابض في مجلس العقد، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، لا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، الثمن 100 دينار أو 1000 درهم لا يشتري منه به شيء، لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة. إيش معنى هالكلام؟ اشترى منه تمر 100 دينار إلى أجل سلم، ثم لما حل الأجل قال: والله ما عندي تمر لكن هذه 100 دينار، قال: زدني في مقابل الأجل، قال: ما أزيدك هذا ربا، أعطني فضة، قال: ما يمكن حتى أسلمك 100 دينار ثم نصرف ما فيه بأس، نعم. قال طيب أنت بذمتك لي 100 دينار أعطني بها حنطة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا بشتري منك بما عندك من الذهب حنطة. على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء، لأن الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة، فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة. وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي، قبل أن يستوفى، يعني يقبض كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه. طيب إن باعه بما يباع به نسيئة، يعني إن باعه إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه، هذا ما يصير بيع، يصير إقالة، يصير إقالة. لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلا من التمر الذي في ذمته نقول بيع، ما تصير إقالة. الإقالة أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان. إن باع إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه، وأيضا باعه ربوي بربوي من غير تقابض. قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه ذلك وقد تقدم. قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعته إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عن ذلك، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى وهو منهي عنه. فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم، ندم اشترى 100 صاع ب100 درهم لما حلت، ندم المشتري الذي دفع الدراهم، التمر حاضر عند الرجل بيدفعه ما عنده تردد، قال طيب أقلني من البيع وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها لك 2 أو 3 شهور، أو قال صاحب التمر أنا والله ما عندي شيء، خذ التمر ولا دراهم، ما عندي دراهم، قال أصبر عليك. يقول الإمام مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك، يعني أؤخرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. كيف بيع الطعام إلى أجل ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفق عليه إلى أجل قبل أن يستوفيه؟ يعني هم شرى منه 100 صاع على أن يدفعها له بعد سنة ب100 درهم، جاءت السنة وقال أنا والله الآن لا أريد تمر، اشتريت تمر وانتهيت، احتاج تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر، أريد 100 درهم، قال ذاك الله ما عندي 100 درهم، قال له أؤجلك وأنظرك لمدة 2 أو 3 شهور، فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه، وهذا جاء النهي عنه. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وليس ذلك بالإقالة. نعم. إيش ما عندي؟ يأخذ الطعام، يلزم يأخذ طعام، خلاص متفقين على طعام يأخذ، شو ما يريد يأخذه له، البيع تم منتهى، يأخذ ويتصرف به ويسويه، يتصدق به يبيعه، المهم من ماله إلا طعام عند الرجل، ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله، ما له إلا ما اتفق عليه. قال مالك تفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. يقول كان والله ما ازددت 100 صاع ب100 درهم، أنا ما ازددت شيء، ماذا هو ازداد ولا ما ازداد؟ هم زائد في الأصل، في أصل العقد، عقدهم الأول زائد، لأنه جمعنا سلم، سلم تدفع دراهم حالة والسلعة تجي بعدين بعد سنة مثلا، فلا بد من ملاحظة هذا الوقت، بد من ملاحظة الأجل والزيادة والنقص في الثمن من أجله. لو عكس الدين كله، عكس الدين كله. يقول إنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. اشترى كل شيء حاضر، 100 صاع موجودة الآن، 100 درهم موجودة الآن، هذه قيمته في السوق. فلما دفع الثمن وتفرق جاء صاحب التمر وقال أقلني، ندمت على البيع. لا فيه زيادة ولا نقص ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال أقلني. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة تأخير إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة. الوكالات، وكالات السيارات تبيع السيارات إلى أجل أقساط، وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه قال عجزت والله ما عندي. تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح في مثل هذا؟ وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، وهنا ما فيه زيادة من أجل الأجل، فلا إقالة في مثل هذا. إذن الحل، نعم، يعني تقوم السلعة، تقوم السلعة ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساوي للفرق فيصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه. ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، فإن ذلك ليس بالإقالة. نعم، يعني من أقال نادما، لا أحدهما نادم والثاني قد يكون مستفيد، لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل، ليست هذه الفائدة في مقابل أجل. لكن لو اشترى سلعة سيارة ب40,000 وهي تسوى، لما راح البائع قال والله سيارك تسوى 50، نعم المشتري مستفيد، فذهب إلى المشتري وقال أقلني والله أنا نادم، هذه إقالة بال40، لكن لا يقيل ب50 أو ب45. إذا باع، إذا كانت ب45 وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة، تصير بيع. وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك تصير بيعا. وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله، يشرك فيه يشارك فيه واحد. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان. شرك، تشرك شخص آخر معك في السلعة، اشترى سيارة ب50,000 قال ترى شريك، قال ترك شريك، لا يجوز أن يزيد عليه، يقول أنا شاري ب50 تدفع 26-27، ما تصير شرك. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان، ولا ما تسمى شركة، تصير شراء وبيع. والإقالة تقدم الكلام فيها، والتولية إذا قال بعتك برأس مالي تدخل مدخالي تأخذه بما اشتريته به، لا يجوز له أن يزيد عليه، لا يجوز له أن يزيد عليه عن ما اشتراه به. لكن لو اشتراه من جدة مثلا، اشترى السلعة من جدة ب1,000 ونقلها ب100 إلى الرياض واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال تدخل مدخالي، قال خلاص أبيعك بما اشتريت، قبلت؟ قال قبلت، وسام أنه شاريها من جدة ب100 ريال أو ب1,000 ريال، صار يضيف إليه، قال قيمتها 1,500 ريال، قال يا أخي أنت شاري من جدة، أنا عندي خبر شاري ب1,000، كانت ما تدري أنا نقلتها ب100 والمستودع أجاره كذا، والكهرب كذا، وكلمت صاحبه بمبلغ كذا، وفواتير وما أدري إيش. هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية ولا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف، نعم،
حسب التكاليف لأنه داخل في ضمن السعر.
يقول: وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظيرة. لكن هو حفظ أصل الثمن، قال شوف الفتوى: أحيانا زيادة ونقصانا يحصل الخداع. يقول: أبيعك مثل ما اشتريت، هذه الفاتورة قدامك، والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية، وفي النهاية في آخر فاتورة قال حسم 50%، ووراها الفاتورة الأولى. هذا لا شك أنه ليس التولية، وإنما هو خداع وتغرير بالمشتري. ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها، حسب عليه أشياء، حملها بسيارة، السيارة صار عليها حادث وصلحت السيارة ب300، بعد بيحسب عليها. هذه السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلا من أجل هذه البضاعة ب300 ريال، نقلت من جدة إلى الرياض وصار على السيارة حادث وضمنه ب300 ريال، بعد إلى متى بحسب عليه كل شيء؟ شلون؟
أدخل المدخل وأتحمل بس.
إيه، لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء.
ليس من أصل، لكنه هو دخل معي الآن مدخلي بكل شيء، في غنمي وغرمي، هو له الغنم وأنا عليه الغرم.
طيب لو تسلسلت المسألة
يدخل معي بما يدخل،
صدم رجال بعد وقال عليك
الشيء اللي صدم رجال،
أو السيارة احترقت،
فيما يتعلق
السيارة اللي تحمل احترقت،
فيما يتحمله في داخل السلعة ذي. هذا لو جت سلعة مع
لما في أكثر من نقلها إلى محل البيع،
هو معلوم بحيث أن
لكن نقله واستأجر له مستودع وخزنه له سنة بعد،
على حسب وشوله ومخزنه.
ويقول: أنا بعد أنا منفق جوالات، أنا كلمت المكاتب العقارية بمستودع وكهرب وما أدري إيش. في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ. يقول: أنا والله مكلفتنا السلعة كذا، تدخل مدخالي ولا بكيف؟ أما أن يقول تدخل مدخالي وتشتري بما اشتريته وبيعك برأس مالي ثم يضيف عليها هذه الإضافات، لا، لا بد من إخباره. لأن من الناس من يثق، من الناس من عنده ثقة مطلقة، لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته،
وأنت في الغرر بينهم.
لكنهم يقولون إذا كان تولية خلاص ما يلزم يخبره بالثمن، ما يلزم إذا كان تولية. لكن الكلام وش عليه إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعة، أما إضافات لابد من إخباره بها. ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة، ويشترط له أيضا انتفاء الموانع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، يأخذ حنطة بدل حنطة. السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد، ثم لما حل الأجل ما وجد عند الشخص إلا حنطة دون. يقول الإمام مالك: لا بأس أن يأخذ، لكن بعد محل الأجل لا قبله، لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض، لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء، من حسن القضاء لو كانت أفضل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف، وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى، لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، حنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية، ولعلها معروفة يعني متفق عليها متعارف، إذا رؤيت قيل هذه محمولة من جهة معينة فلا بأس. يقول: وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، لأن عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد، جنس واحد، وقال به بعض الشاميين وكثير من العلم يرون أنهما جنسان، فلا يؤخذ هذا مكان هذا، لا يؤخذ هذا مكان هذا، لأنه يلزم عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض. بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا، في قوله أن الحنطة والشعير جنس واحد. لماذا؟ حتى قال بعضهم أن القط أفقه من مالك. لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك؟ عنده على حد زعمه. لا شك أن هذا سوء أدب، مالك نجم السنن وإمام دار الهجرة، كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول ترمي إليه رغيفين بر وشعير، فيأكل البر يترك الشعير، ومالك يقول سواء، والله المستعان. وإن سلف في تمر عجوة، يعني أجود الأنواع، فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانيا نوع من التمر، أو جمعا وهو نوع رديء من التمر. المقصود أنه إذا سلف عقد عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه، وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه، فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء. وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، يعني أقل منه في الجودة، ويكون هذا من حسن الاقتضاء إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض. إذا كانت مكيلة ذلك سواء، الجيد والردي كيلوه سواء، لكن ما يقول أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه، عندك 10 آص أعطني 11 صاع لأن هذا أقل، لا، يقول إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه فلا بد في ذلك من الحلول، حلول الأجل وقدر المكيل الذي هو التساوي. يقول ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك 10% من حساب إيش؟ 10% من حساب. الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل ها؟ إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم، عن كل شهر، أو عن كل أسبوع. هذا يأخذ مأخذ العربون، فمن يجيز العربون يجيز مثل هذا، يجمعهما أنه أكل مال الغير لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد، لأن البيع بالعربون اختلفوا فيه بين أهل العلم، فمن منعه قال أخذه من غير مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجازه قال لما يترتب على البائع من الضرر لأنه فوت عليه. والذي اتفق مع شخص أن يعمر أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد، لا شك أنه ترتب على عمله ضرر، إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة، إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة. المقصود أنه متضرر، وهذا في تقديري نظير بيع العربون، فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال إنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا. فنظيره عندي العربون. مسألة اجتهادية تحتف بها ما يحتف، إن كان سببه التلاعب من قباله فليلزم، وإن كان سببه قهري فالقول الآخر. والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها وشيء. المسألة اجتهادية، وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.